فكتاب المعلم هو دروس كان يلقيها في الجامع في فترة رمضان في شرح صحيح مسلم، فكان بعض الطلاب يكتبونها، فجمع ذلك في هذا الكتاب كتاب المعلم، وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر طبع صدار الغرب الإسلامي في 3 مجلدات، وفيه فوائد كثيرة جدا مع ألفاظ دقيقة إذا قرأها الإنسان لم يظن أنها درس يكتب بالإملاء دون الرجوع إلى الكتب. والذين لديهم هذه الملكة فيما يتعلق بالإملاء أن تكون ألفاظهم التي يملونها مثل الألفاظ التي يكتبونها بأيديهم قلائل جدا. كثير من الناس فصاحتهم في ألسنتهم، وكثير كذلك فصاحتهم في أقلامهم، فالذين فصاحتهم تجمع في الأمرين بين القلم واللسان قلائل، ومنهم الإمام المازري، ومنهم كذلك الإمام ابن دقيق العيد، فشرحه على العمدة كان إلقاء جرد الروس يمليها من حفظه، وشرحه على الأربعين النووية كذلك كان إلقاء درس فقط، وإذا قرأه الإنسان يظن أنه تفكير إنساني يكتب بيده ويجتهد، وبالأخص التركيز البالغ في شرح العمدة مع أنه مجرد إملاء يمليه من حفظه. جاء بعد المازري الإمام أبو العباس القرطبي الأندلسي فاختصر صحيح مسلم وبوبه، جعل له أبوابا، لأن مسلما جعل له كتبا ولم يجعل له أبوابا بخلاف البخاري. البخاري كتب الكتب والأبواب، ومسلم كتب الكتب في الصحيح وما كتب أبوابا، فجاء الإمام أبو العباس فوضع أبوابا للصحيح تناسب الأحاديث التي يريدها مسلم، واختصره وشرح مختصره. مختصره ليس على ترتيب الصحيح، يقدم بعض الأبواب في بعض الكتب ويؤخر بعضا على حسب المناسبات التي يراها هو. شرحه شرحا سماه المفهم في شرح اختصار صحيح مسلم وقد طبع. ثم جاء القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن موسى بن عياض ليحصري السبتي، فألف إكمال المعلم، أكمل به كتاب المازري حتى كان محتويا على جميع صحيح مسلم، كان شرحا لجميع الصحيح، وهو كثير الفوائد وبالأخص في المجال الفقهي. واعتنى فيه القاضي رحمه الله بروايات الصحيح، لكن المشكلة أن القاضي ليس صاحب رحلة، فالروايات الموجودة في المسلق لم تصل إليه، لم يصل إليه بعضها، فكان ينفي وجودها، ولكن ينفي ذلك في بلاده، يقول لا يوجد في بلادنا رواية للصحيح تثبت كذا. وكان دقيقا جدا لأنه كان يحفظ صحيح مسلم مثل ما يحفظ الفاتحة، فكان دقيقا جدا في الرواية فيه. وقد كان رحمه الله يريد أن يزيد في شرحه حتى ذبح رحمة الله عليه، فتوفي أن ذبحه الموحدون، قد كان هو قاضيا لدولة المرابطين. كان يريد الزيادة في بعض المواطن من شرح صحيح مسلم، ولهذا فقد توسع في شرح بعض الأحاديث وجعلت كتبا مستقلة، مثل كتابه بغية الرائد في شرح لما تضمنه حديث أم زرعين من الفوائد. حديث أم زرعين وحده ألف فيه كتابا بغية الرائد ومطوع، وكان كذلك يريد إثبات أسانيده في مقدمة كتابه ولم تثبت، وهي موجودة في كتابه الغنية وهو مطبوع فيها أسانيد عياض كلها. ثم جاء بعده الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي رحمه الله، فاعتنى بصحيح مسلم عناية بالغة وشرحه شرحا وضع الله له القبول، فاشتهر وانتشر في البلاد ككتب النووي، كتب سبحان الله وضع الله عليها قبولا عجيبا، رغم ما فيها من بعض الأحيان من الأخطاء ورغم قصر عمر الرجل أنه لم يعيش إلا 41 سنة، ومع ذلك وضع الله القبول على هذه الكتب فسارت بها الرتبان في مشارق الأرض ومغاربها. كتابه هذا المنهاج في شرح صحيح مسلم للحجاج كتاب جمع فيه ما ذكره المازري وما ذكره القاضي عياض، وأضاف إليه الكلام أيضا على الروايات المشرقية في صحيح مسلم. فلذلك يرد على عياض في ما يتعلق بالروايات. وقد اعتنى الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالروايات من الكتابين في فتح الباري في الأحاديث المشتركة التي أخرجها البخاري، يعتني الحافظ بكلام القاضي عياض وكلام النووي فيما يتعلق بالروايات، مثل حديث جعفر بن مبشر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أعرابي أفلح وأبيه إن صدق. فقد ذكر القاضي أن بعض الناس يرويه أفلح والله إن صدق، وليس أمر أن أصل الكلمة والله كتبت هكذا فقصرت الألف واللامان، قصر اللامان فقرأها بعض الناس وأبيه لأن النقاط لم يكن متنابها، وقال هذا باطل لأن الرواية ثابتة عندنا أفلح وأبيه إن صدق، ولا يوجد في بلادنا رواية لصحيح مسلم تروي والله. وقد ذكر الحافظ أنه ربما وجدت رواية صحيح مسلم فيها والله. كذلك جاء الأبي وهو تلميذ ابن عرفة مشهور ما يتعلق بالمنقول، وقد كان ابن عرفة الورغمي إمام جامع عقبة بن نافع في تونس قيروان إماما في المعقول والمنقول، وهو من أشهر محققي المالكية في ذلك الزمان، لكنه كان من تلامذته البرذلي والأبي، فكان لا ينام في الليل، فقالت له جاريته: ما لك يا سيدي لا تنام؟ قال: كيف أنام وسأصبح بين هذين الأسدين الضاريين، بين الأبي بنقله والبرذلي بعقله. فكان يناقشانه في كل أمر، فكان يبيت يراجع معلوماته فيقول: إذا قلت في الدرس كذا فيعترض الأبي بكذا فالجواب عنه كذا، ويعترض البرزولي بكذا فالجواب عنه كذا، والجواب عن ذلك الجواب يمكن أن يكون كذا، ويأتي بالاحتمالات كلها ويردها، يحضر الدرس تحضيرا محكما. وقد كان ابن عرفة رحمه الله رجع عليه الحق، ويقال إنه أصيب بمرض بسبب عدم النوم، وهذا المرض هو نقص ذاكرة، فكان إذا عرض عليه شيء من تقييداته لم يفهمه، لأنه كان مولعا بدقة الأسلوب وصعوبته، ولذلك من قرأ مختصره في الفقه المالكي الآن لا يفهم منه إلا النوادر، لا تكاد تفهم منه شيئا. واعتنى بالحدود والتعريفات عناية بالغة، حتى كان المالكية إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا قالوا: تعريف ابن عرفة له، أو حد ابن عرفة له. وقد جمعت حدوده وشرحها الرصاع بكتابه شرح حدود ابن عرفة مطبوع في مجلدين. فالأبي رحمه الله كمل كتاب القاضي عياض بإضافة كثير من الفوائد إليه، كان القاضي عازما على إضافتها، وبالأخص في المجال الفقهي والعقدي والسلوكي، وذكر فيه أبحاثا أصولية كذلك. فكان كتابه من أهم الكتب، وكان يرمز للكتب السابقة، كل شرح من شروح مسلم يرمز له برمز معين بحرف، وسمى كتابه إكمال المعلم. القاضي عياض سمى كتابه إكمال المعلم، وهذا سماه إكمال الإكمال. ثم جاء بعده السنوسي، وهو قد توفي سنة 1040 في الهجرة، متأخر، وقد ألف كتابه تكملة إكمال المعلم، جمع فيه الفوائد التي أضافها النووي وزاد عليها، واعتنى كذلك بأصول الفقه وعلم الكلام فأضاف ذلك في كتابه. وقد ألف السيوطي كتابا مختصرا على صحيح مسلم سماه الديباج في شرح صحيح مسلم للحجاج، موجود مخطوط في مجلد واحد صغير، قد طبع الآن في كم جزء طبع ديباج السيوطي طبعا في أجزاء، مع أنه موجود مختصر دفتر، نعم دفتر صغير سبحان الله في المخطوطة. ومع هذا فقد بقي صحيح مسلم محتاجا إلى الآن لبعض الخدمة، وقد شعر القدماء بحاجة صحيح مسلم للخدمة، حتى إن ابن الصلاح ألف فيه كتاب صيانة صحيح مسلم عن الغلط والتحريف والتصحيح، وهذا الكتاب طبع وحده، وطبع أيضا مع صحيح مسلم طبع هذه التي هي في مجلد واحد، مطبع معه كتاب صيانة صحيح مسلم. كذلك الكتاب الرابع من الكتب الحديثية التي اعتني بها في الشرح كتاب سنن أبي داود، قد سبق أن الخطابي شرحه ولكنه لم يعتني بروايات السنن، وروايات السنن التي اشتهرت اشهرها روايتان، رواية أبي بكر اللؤلؤي، رواية أقصد اللؤلؤي، ورواية ابن داسة، فهذه هي اشهر روايات سنن أبي داود، وبينها اختلاف بين حتى في تقديم الأحاديث وتأخيرها وتصحيحها وتضعيفها والأحكام التي يريدها وداود بعدها، فلذلك يحتاج إلى الجمع بين هذه النسخ المختلفة، ولم يعتني بذلك الخطابي، بل لم يشرح كل الأحاديث سنن أبي داود. وقد اختصر المنذري سنن أبي داود كما اختصر صحيح مسلم، فشرح ابن القيم مختصر المنذري، ولم يرد كذلك فيما يبدو شرح الكتاب كاملا، وإنما أراد أن يكتب عليه تعليقات وفوائد، يتوسع في بعض الأبحاث ويتجاوز ويضرب صفحا عن كثير من الأحاديث ما تكلم عليه. و اعتنى بشرحه ولي الله الدهلوي الذي هو صاحب النهضة الحديثية في الهند، فاعتنى بسنن أبي داود عناية بالغة، ولكن المؤسف أن ما كتبه عليه من الشروح ضاعت كلها ولم يصل إلينا منها أي شيء، ونهبت في أيام ولده إسماعيل، وقد أسف ولده على ضياع هذه الكتب، فأمر بعض طلابه بالعناية بجمع نسخ صحيح سنن أبي داود، فجمعوا منها عددا كبيرا وقابلوها، فكانت النسخة التي لديهم مقابلة عليها اختلاف الروايات، وعليها شرح صاحب عون المعبود، فالطبعة الهندية القديمة من عون المعبود فيها اختلاف الروايات في سنن أبي داود، والمشكلة أن المطابع استثقلت هذا الاختلاف في الروايات فحذفت الطبعات الجديدة، لأنهم ليسوا طلاب علم ولا يظنون في هذا فائدة حذفوا، ولذلك هذه الطبعة الهندية نافذة الآن من الأسواق تقريبا، لا توجد في البلاد العربية للبيع، وهي فيها فوائد جليلة جدا في اختلاف النسخ. والهنود اعتنوا بسنن أبي داود فكتبوا عليه عددا من الشروح من هذا المجهود، في الإضافة إلى عون المعبود طبعا، لكن عون المعبود أحسنها وأهمها. نعم عون المعبود، عون المعبود مؤلفه اسمه ذكرني باسمه صاحب عون المعبود، نعم لا منذر عبادي هو مؤلف بذل المجهود، وأيضا المهم أنه من هؤلاء علماء الهنود المتأخرين الذين تأثروا بالنهضة التي أقامها ولي الله الدهلوي رحمه الله. لا ما هو المبارك شحذيه المبارك. السيوطي كذلك شرح سنن أبي داود شرحا مقتضبا على عادته هو، ومثل ذلك السندي له حاشية عليه مثل ما له حواشي على الكتب الستة كلها، حاشية على صحيح البخاري مطبوعة، حاشية على صحيح مسلم غير مطبوعة، حاشية على سنن أبي داود مطبوعة، حاشية على سنن النسائي مطبوعة، حاشية على سنن الترمذي غير مطبوعة، حاشية على سنن ابن ماجه مطبوعة، طبعت حاشيته على صحيح البخاري وحاشيته على أبي داود وحاشيته على النسائي وحاشيته على ابن ماجه. ما زال سنن أبي داود محتاجا للشروح والعناية، ولذلك في الطبعات الموجودة منه
التي قد أشرنا من قبل إليها فيها كثير من الاختلاف بين. فأحسنها طبعة عبيد الدعات وزملائه، عزة عبيد الدعات، وفيه طبعة حققها أو صححها محي الدين عبد الحميد، بالضبط حقق إن محي الدين عبد الحميد ليس محدثا وإنما هو لغوي ونحوي، فعمله فيها لا يعدو ضبط الألفاظ شكل الكلمات المحتاجة إلى الشكل. ثم سنن النسائي، سنن أقصد الترمذي، وقد شرحه أبو بكر بن العربي بكتابه عارضة الأحوذي، والعارضة الجناح الخفيف، والأحوذي النسر الصغير الذي يبعد الطيران في الهواء، فجناح النسر يسمى كذلك أحوذيا، أحوذي النسر وجناحه كذلك، من قول الشاعر على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. ومقصود من العربي رحمه الله أن كتابه مجرد عارضة ولا يقصد به تغطية الكتاب كاملا، وأتى فيه بكثير من الفوائد والعلوم، ولكن المشكلة أنه لم يطبع طباعة كافية، فالطبعات كلها الموجودة منه فيها من الأخطاء ما لا يعلمه إلا الله، الحذف والسقط والتحريف البالغ جدا ممسوخ. عندما يريد الحديث يقول في هذا الحديث 5 مسائل فقهية و3 مسائل عقدية ومسألتان أصوليتان، فإذا راجعت المسائل لا تجد إلا مسألتين فقهيتين، مسألة واحدة عقدية، مسألة، وهكذا مسخ كامل. ومع هذا ففي المطبوع منه فوائد جليلة جدا، وفيه كثير من المسائل لا توجد إلا فيه. وقد شرحه كذلك المبارك فوري بكتابه تحفة الأحوذي، وهو كتاب جيد اعتنى فيه بالتخريج وبالفقه عناية جليلة، واعتمد في التخريج الفقهي على نصب الرأي الزيلعي، وكذلك اعتنى بالطرق وبالأخص ما يريده الحاكم من هذا المستدرك وما يريده البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، فكتابه عموما مفيد. لكن سنن الترمذي بحر لا ساحل له لعدة جوانب، فالذي يريد تدريسه أو شرحه يحتاج إلى هذه الأمور. أولا يحتاج إلى مقارنة النسخ لاختلاف هذا الحكم، فإن الترمذي في بعض النسخ يقول صحيح وفي بعضها حسن، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن صحيح غريب، في الحكم على الحديث الواحد، وهذا الاختلاف في تدقيق هذا الحكم وحده يستحق عملا كبيرا. الأمر الآخر أن كتاب الترمذي مستخرج على الكتب على الصحيحين، فلهذا إذا كان الحديث مشتهرا في الصحيحين يريده من طريق غير طريق الصحيحين، ثم يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة. يحتاج إلى أن تعرف الأحاديث المطوية التي يشير إليها، قد ألف فيها بعض السابقين اللباب في قول الترمذي في الباب، ألف فيها ابن الملقن وغيره، ولكن لا يوجد شيء منها بأيدينا اليوم، ولم يعتني بها المبارك فوري بالقدر الكافي. والنسخ المطبوعة من سنن الترمذي كذلك متفاوتة، قد كان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يريد أن يخرج نسخة صحيحة من سنن الترمذي على عادته هو في التدقيق في الإخراج، لكنه لم يكتب منها إلا مجلدين ووافة المنية قبل إكماله، فجاء بعده محمد فؤاد عبد الباقي فأراد أن يصحح جزءا واحدا، فعلى الأقل رقم أحاديثه وأبوابه على موجود في تحفة المزي، ولكنه لا يستطيع أن يحكم ولا أن يخرج مثل ما فعل أبو الأشباش، وأيضا لم يفعل ذلك إلا بمجلد واحد. المشكلة أن دور النشر أرادت أن تتم للكتابة فعهدت به إلى من ليس أهلا لذلك، فطبع طبعتين إحداهما بإكمال عطية عطوة، عطية عوض عطوة،
وهذا فيه من الجهل الشيء الكثير العجيب. ومن عجائب ما يذكر أنه مثلا عند قول الترمذي رحمه الله في الحديث عند إيراد الحديث ترث المرأة لقيطها وعتيقها وولدها الذي لا عانت عليه، جعل عليه رقما وكتب تحت لعنة المشقة وولدها الذي لا عانت عليه لعنة المشقة. هو شكل هو المشكلة أنه في المتن اللفظ صحيح ولم لم يكتب لا عانت عليه، ما كتب لا عانت عليه. فهذا النوع من البلاهة عجيب جدا. وقد سار على أثره أيضا الرجل الثاني الذي تبعه على هذا، وهو يوسف كمال الحوت، فأثبت الأخطاء كما هي وزاد عليها أخطاء أخرى. وكتاب أقصد تحقيق أجزة الدعاس أحسن من هذا وذاك، ويا ليته على الترمذي، يا ليته كان يتا بالفوائد التي يتا بها شاكر الجزئين الأولين الأول والثاني، لكنه لم يفعل. وقد جاء هذا المعروف بشار عواد فأخرج نسخة منه ترك فيها الرجوع إلى كثير من المخطوطات، وأهمل فيها الرجوع أيضا إلى المطبوعات، لكن على الأقل هي نسخة سليمة في ذاتها وشكلها، والأخطاء التي وجدت لدى الحوت ولدى عطية عطو لم يردها هو، لكنه أهمل كثيرا مما أورده الدعاس مثلا مقارنة النسخ الخطية. بعد هذا كتاب سنن النسائي، وهذا الكتاب العناية به قليلة من ناحية الشرح، فلا أعرف المتقدمين شرحا عليه. أول من وصلنا شرحه عليه السيوطي، شرحه عليه مثل عادة السيوطي، ثم السندي الذي له حاشية عليه مطبوعة مع شرح السيوطي. وقد كان الشيخ محمد المختار بن أحمد مزيد يريد شرحه، كان يدرسه في الحرم المدني، فشرح منه أحاديث يسيرة في ثلاثة أجزاء، توسعه هو لأنه يتوسع في التخريج والناحية الفقهية، ثم عاجلت المنية قبل إكماله. لا، والد محمد محمد بن محمد المختار هذا يدرس الآن في الحرم، هذا والده. ولم يعطى الكتاب من العناية ما يكفي أيضا، فهو ما زال محتاجا إلى أن يشرح وأن يعتنى به. أما سنن ابن ماجه فقد اعتنى به قديما البوصري، لكن عنايته به تعلقت بزوائده فقط، الحديث التي زادها على الكتب الخمسة الأخرى. نعم، نسيت أنا من شروح سنن الترمذي الجيدة كتاب النفح الشذي للحافظ بن سيد الناس، وهو موجود مخطوط متكامل، وقد حقق منه الدكتور أحمد معبد ثلاثة مجلدات فيها ظهر 13 حديثا فقط، لأنه يطيل في التخريج إطالة عجيبة. كتاب ابن سيد الناس اليعمري، بالنسبة لسنن ابن ماجه كما ذكرنا طبع مصباح الزجاجة للبوصري، وقد اختصر محمد فؤاد عبد الباقي في نسخته من سنن ابن ماجه حكم البوصرية على الزوائد، فيكتب في الزوائد كذا في ذيل الحديث، وكذلك عليه حاشية السندي وشرح السيوطي، ولم يعتن به بالقدر الكافي. نعم، شرح ابن قطلوب بغاء، لكنه مختصر كذلك وما فيه الكفاية، والكتاب محتاج إلى الآن أيضا للعناية، ولهذا في النسخ الموجودة الآن مطبوعة منه كلها فيها أخطاء، وأحسنها نسخة فؤاد عبد الباقي، وفي نسخة نعم بشار كذلك الجديدة هذه، وقبلها نسخة الأعظمي وفيها أخطاء فادحة. والآن فيه هذا حسين بن ناصر الحكمي يحاول خدمة الكتاب، قد جمع كثيرا من المعلومات عن الكتاب وراجع كثيرا من النسخ، ولكن لم يخرج شيئا مطبوعا. بالنسبة لمسند الإمام أحمد لم يحظى بكثير من الشروح، لأنه في حياة المؤلف، حياة ابنه، حياة أبي بكر القطيع كان محصورا في الرواية على شخص واحد في كل طبقة، فلذلك لم يعتنى به بالقدر الكافي. وإن كان ألف أقوام كتبا تتعلق به تخدم بعض الجوانب، مثل ترتيب الصحابة في المسند لابن الجوزي، ومثل القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد في الرد على ابن الجوزي نفسه حين ذكر بعض الأحاديث التي زعم أنها موضوع هي في المسند، فذب عنه الحافظ بن حجر بهذا الكتاب. وكذلك السيوطي يذب عنه في كتابه الذي سماه القول الحسن في الذب عن جميع السنن، تعرض فيه أيضا لكل ما زعم ابن الجوزي أنه موضوع وهو في السنن أو في المسند أو في المستدرك. وقد حاول الشيخ محمد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أن يخرج الكتاب في صورة مرضية وطبع منه 22 مجلدا فيها تقريبا ربع الكتاب أو أقل من ربع، لا الربع وصل تقريبا منتصف الجزء الثاني أو أكثر قليلا. نعم، فتوفي قبل إكماله، وعموما ما خدمه هو من المسند كانت خدمته فيه جليلة وواضحة. وما خدم الكتاب خدمة أخرى تكفي، فقد كان الشيخ الساعاتي البناء رحمة الله عليه رتب الكتاب على ترتيب العلم، أخرجه عن طريقة المسند كعادته، فقد فعل هذا أيضا بكتاب مسند طيالسي في منحة المعمود، ورتب مسند الإمام أحمد كذلك في كتابه الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، وحاول شرح بعض الأحاديث فيه لكن لم يستوعب شرح الكتاب. وأيضا الشرح يورد فيه إسناد أحمد، لأنه يأتي بالأحاديث أولا مجردة عن الأسانيد ثم يورد الأسانيد في الشرح. وعموما الكتاب ما زال محتاجا إلى خدمة جليلة، وقد بدأ مشروع تحقيقه هذا الذي طبع عنه الآن 30 مجلدا تحت إشراف الشيخ شعيب الأطناعوط، فأسأل الله أن يتمه على خير. كذلك مستدرك الحاكم ولم يعتن به في زمان المؤلف، وأول من اعتنى به تقريبا عناية بالغة الإمام الذهبي، وقد لخصه تلخيصا ينتقد فيه حكم الحاكم على الأحاديث، وطريقته في التلخيص لم تكن منضبطة، فيسكت عن كثير من الأحاديث والأحكام وهو لا يوافق الذهبي، لا يوافق الحاكم في الحكم عليها. وكذلك يحذف إسناد الحاكم من أوله ويذكر الإسناد من الوسط، يستهزئ في الإسناد على طريقة المزي في التحفة تقريبا. وقد طبع بهامش المستدرك. كذلك السنن الكبرى البيهقي، نعم مستدرك ما عليه شرح، فقط العناية التي فعلها الذهبي في التلخيص هي، نعم أيضا حتى الذهبي نفسه قال و أرجو أن يقيد الله لهذا الكتاب من طلبة العلم البارعين من يكمل هذا العمل، وإلى الآن ما وجد ذلك. الشيخ محمود مرة يحاول إخراج الكتاب وتحقيقه، لكن ما رأينا شيئا برز إلا. بالنسبة لسنن البيهقي اعتنى به ابن قطلبغة فألف كتابه الجوهر النقي على سنن البيهقي، وهو حاشية مختصرة جدا، ويعتني فيها في الرد على البيهقي إذا خالف أبا حنيفة، عندما يخالف الحنفية يهجم عليه فقط، ولذلك فلا يكفي هذا في خدمة الكتاب. والكتاب من الذين اعتنوا به الإمام النووي حفظا ودراسة وتدريسا، وكنا نود لو أن النووي رحمه الله شرحه، ولذلك فقد ذكر في التقريب
أنه مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم ويبذل فيه جهده كتاب البيهق، ويذكر هذا المصطلح كلهم. إذا ذكروا مكتبة المحدث يختمونها بكتاب البيهق ويثنون عليه ثناء عطرا، لذلك ما زال الكتاب محتاجا إلى خدمة. من الكتب التي شرحت اعتنى بها الناس في الشرح كتاب مشكات المصابيح للتبريزي، وهو اختصار للمصابيح البغوي، وقد اعتنى بها المتأخرون فوضعوا عليها عدة شروح، منها مرقاة المفاتيح ومرعاة المفاتيح، كلاهما على مشكات المصابيح، وشرح طيبي قبل هذا على المشكات مطبوع. وكذلك من الكتب الحديثية التي اعتنى الناس بها شرحا كتب الأحكام، فمثلا كتاب منتقى الأخبار لعبد السلام بن تيمية شرحه الإمام الشوكاني شرحا بارعا هو نيل الأوطار، وأبدع فيه في الواقع وأحسن، إلا أن في الكتاب كثيرا من الأخطاء تعود إما إلى نقص المراجع أو للتحريف فيها، وقد يكون بعضها مطبعيا ليس من الشوكاني رحمه الله، فكثيرا ما يلتبس فيها سليمان النخعي بسليمان التيمي مثلا، أو مالك بن أنس بمالك بن دينار أو مالك بن أول. والكتاب محتاج إلى عناية، لكنه مع ذلك قد بذل فيه جهد كبير. والآن مرجعون من مراجع شروح كتب الأحكام من أهمها أو هو أهمها على الإطلاق تقريبا، وكذلك كتاب العمدة الحافظ المقدسي، فقد شرحه ابن دقيق الأيدي إملاء، شرحه مطبوع موجود. شرح العمدة ابن دقيق الأيدي لا اسمه شرح العمدة ابن دقيق، متأخرون في شيء يحبون الاستجاعات هذه يكتبونها، كل مؤلف ما كتبه مؤلف. وشرحه أحد المغاربة كذلك شرحا مستفيضا، وهذا الشرح غير موجود لكنه لخصه الأمير الصرعاني في حاشيته على العمدة على الشرح. وكذلك بلوغ المرام فقد شرحه عدد من الشراح، والذي انتشر واشتهر كتاب الأمير الصرعاني عليه الذي هو سبل السلام، وهو كتاب أراد فيه عزو المذاهب دون التوسع في الناحية الحديثية، اعتنى بالناحية الفقهية دون التوسع في الناحية الحديثية، يتمم تخريج الحديث زيادة على ما قال الحافظ بن حجر، لكن إذا أشار الحافظ لعلة أو نحو هذا لا يستقصيه هو العلم. واعتنى في الفقه بمذاهب الزيدية، نعم هو اختصار لشرح المغربية عليه فيما يتعلق بالفقه المذاهب السنية، لكنه أضاف إليه كثيرا مما لم يأتي به المغربي من فقه الزيدية. وفيه بعض الأخطاء كذلك التي قد تنشأ عن عدم اطلاع على كثير من مذاهب أهل السنة في مجال الفقه. كذلك كتاب الأحكام الوسطى الحافظ عبد الحق الإشبيلي ألف عليه الإمام أبو الحسن بن القطان كتابه بيان دفع الوهم والإيهام، وهذا الكتاب حديثي بحث تكلم في الصنعة الحديثية، يلاحظ فيها على عبد الحق بن الخراط الإشبيلي رحمه الله في أحكامه وانتقائه وتعليله، فهو كتاب علل وتخريج ومقارنات بين الأحاديث وجمع بين المختلفات، وفيه أبحاث اصطلاحية كبيرة، ولذلك اعتمد عليه الحافظ بن حجر في كثير من المواقع، يعتمد على ابن قطان الفاسي في كثير من الأمور المتعلقة بالعلل أو المتعلقة بالمصطلح. والذهبي كذلك أما الكتب الجامعة في الحديث منها مثلا رياض الصالحين الإمام النووي شرحه عدد من الناس شروحا متوسطة ليس فيها شرح متميز. هذا عن شروح الحديث، وهو يدلنا على أهمية هذا العلم والعناية به، وأنه على من يريد الاشتغال بالعلم أن يكون له اطلاع على هذه الشروح ومحاولة الجمع بينها، وبالأخص في الأحاديث التي يخرجها عدد من المؤلفين في كتبهم فيتعدد شرحها. ونسينا من الكتب المهمة في شروح الحديث في مجال الأحكام كتاب طرح التفريد بشرح التقريب، بدأه الحافظ العراقي ثم توفي قبل إكماله فأكمله ولده أبو زرع، وهو كتاب حافل كذلك. الجزء الأول منه خصصه لشرح حديث إنما الأعمال بالنيات، إذا كان في شرح هذا الحديث. قال الحديث شرحه آخرون بشروح مطولة من أهمها كتاب السيوطي منتهى الأمال في شرح حديث إنما الأعمال. فالعراقي ذكر في الشرح 130 مسألة مستنبطة من هذا الحديث، والسيوطي أورد فيه أكثر من 200 مسألة مستنبطة من هذا الحديث. كتاب مطبوع، كتاب سيوطي، وكذلك طرح التدريب مطبوع متداول. نعم، كذلك فتح القدير بشرح الجامع الصغير المناوي، وهو غير متوسع ولا مستوعب كذلك، وإنما يعتني بالمسائل الفقهية والمسائل السلوكية، وليس فيه كبير عناية بالاستدراك على أحكام السيوطي، فإن كثيرا من أحكام السيوطي لم تكن معطياتها بالقدر الكافي، وبالأخص عند تصحيحه لبعض الأحاديث التي لا تستحق تلك المنزلة. نعم، الزيلعي في التخريج علم آخر سنذكره، علم التخريج علم مستقل، مشكلة آخر علم آخر ما يتعلق بمشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من علوم السنة كذلك الخادمة لها علم التخريج، وهو علم مهم لاقتضائه أمرين. الأمر الأول معرفة الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، والأمر الثاني معرفة ما فيها من الزيادات التي قد تكون مؤثرة في الحكم. ولم يكن الأولون بحاجة إلى هذا العلم، فلذلك لم يبتكروه، وإنما احتاج إليه بعد أن اتسعت المؤلفات في الحديث، وكان كثير منها كتبا مطولة يشق على الناس روايتها بالأسانيد، بل قلت الرواية بالحفظ حينئذ، فاحتاج إلى التخريج. ولا يمكن أن نحدد تقريبا، إذا بدأنا بالمقدمات العشر لعلم التخريج فنقول تعريفه هو بيان من أخرج الحديث أو الأثر، وبيان موضعه من الكتاب، وذكر الحكم عليه. فإذا هو علم يتناول ثلاثة أمور: أولا بيان من أخرج الحديث من أهل العلم، ثانيا بيان موضعه أو مواضعه من الكتاب، لأن الحديث واحد قد يكون في كتاب مرات، من البخاري أخرج حديثا واحدا في الصحيح 22 مرة، وأخرج عددا من الأحاديث 18 مرة في مواضع مختلفة من الصحيح. كذلك الحكم عليه، إما بطريق النقل تعرف من حكم عليه من السابقين من أهل العلم الذين يختصون بهذا، أو أن تحاول أن تقدر جهدك الوصول إلى قناعة فيه، وهذه القناعة ستكون أمرا اجتهاديا، يمكن أن توافق عليها ويمكن أن تخالف مثل القناعة التي تحصل للفقيه في المسألة المتجددة. ولهذا فلو حكم، لو وجدت حكما على حديث بالتصحيح أو بالتضعيف، فليس معنى ذلك أن الأمر فيه قد انتهى، بل هذا مثل ما لو تتفتوى لأحد المسلمين، يمكن أن توافق عليها يمكن أن لا توافق، تنظر إلى الدليل، إذا حصلت لديك القناعة بها ولم توافق وإن لم تحصل لديك فأنت مطالب بالبحث من جديد. أما موضوعه فهو الأحاديث والآثار، أي الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والمقطوعة كذلك عن التابعين وأتباعه. وجهة البحث فيها هي من جهة ذكر محلها والحكم عليها، ولا يعرف له واضع مخصص، بل من مشاهير الذين اعتنوا بعلم التخريج الإمام الدارقطني، وبعده كذلك البيهقي، الحاكم أقصد، ثم البيهقي، ثم بعده البغوي، ثم جاء فارس هذا العلم الزيلعي، وذلك بعد أن أصبح كثير من الفقهاء يعتمدون على الأحاديث الضعيفة ويدرجونها في كتبهم، فيلتبس على دارس الفقه غير المتخصص ما هو دليل صحيح وما ليس كذلك، فيحتاج هنا إلى التخريج، وبالأخص إذا وجد كتابا مشحونا بالأدلة. فمن ليس طالب العلم يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعادة أن أهل الحديث لا يقولون هذا إلا المجزوم من صحته، وهذه الكتب الفقهية مجردة من الأسانيد، وأهلها أيضا لا يعتنون في الغالب بتخريج الأحاديث، ومن النادر أن يقولوا أخرجه فلان، وإنما يطلقون ذلك على ما كان في الصحيحين، وهذا أصلا ينبغي أن لا يكون محتاجا لتخريجه، لأن صحيحين ما زال الناس يحفظونهما ويرونهما. فكان الزيلعي بداية تسدي هذه الثغرة، فألف كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، والهداية شرح للمرغناني على كتابه بداية المبتدي في الفقه الحنفي، وفيها عدد كبير من الأحاديث والآثار التي يستدل بها الحنفي، ولذلك كان كثير من علماء الحنفية يظنون أن كل ما فيها فهو صحيح، سواء من الفقهيات أو من الأحاديث أو من الآثار، وقد اعتنى صاحبها بها عناية بالغة، فجمع فيها بين كتابين من كتب الحنفية، كتاب الكتاب أي مختصر القدوري، مختصر القدوري الذي إذا أطلق الحنفية كتابه في إياه يعنون، وكتاب الجامع الصغير لمحمد بن حسن الشيباني، فيأتي غالبا بألفاظهما ثم يضيفه هو الأدلة زيادة على ذلك، ولهذا قال في أحد الحنفية إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفه قبلها في الشرع من كتبه، فاحفظ قواعدها واحفظ فوائدها، يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. ولهذا اعتنوا بها عناية كبيرة وشرحوها كثيرا من الشروح، شروحها المطبوعة اليوم